أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا في آية التطهير الشبهة الأخيرة التي قد تورد على هذه الآية المباركة، وهي مسألة وحدة السياق. من الأمور التي يقع فيها الالتباس كثيرا والكلام كثيرا في تفسير القرآن الكريم هي مسألة وحدة السياق، ونحن إن شاء الله تعالى في بحث التفسير أو الإمامة، في بحث الإمامة أشرنا، ولعلنا في بحث التفسير نشير، وهو أن القرآن الكريم له قاعدة في بيان مقاصده تختلف عما هو المتعارف عندنا في بيان مقاصدنا، وهو الاستفادة من الجمل الاعتراضية التي لا علاقة لها لا بالصدر ولا بالذيل. وهذا ما أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجعلوا ذلك واحدة من مبعدات التفسير للقرآن. قالوا أن التفسير أبعد ما يكون من عقول الرجال. لماذا بينوا هذه النكتة؟ قالوا لأن الآية صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر، وهذه ليست هي القاعدة المتعارفة عندكم في الكتب. أنتم عندما تكتبون لا تتكلمون هكذا، أن يكون جملة واحدة صدرها في شيء وذيلها ماذا؟ في شيء آخر. ولكن هذه واحدة من القواعد القرآنية، ومن هنا أئمة أهل البيت نبهوا على هذه النكتة، وهي أنكم التفتوا إلى هذه المسألة، وهي أن الآية قد يكون صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر، وقد يكون العكس، عكس هذا، وهو أن الآية الواحدة لا تنتهي فتتممها ما يأتي في الآية اللاحقة. نحن نعلم أن الآية القرآنية ما هي؟ هي التي تبين مفهوما ثم تبدأ آية أخرى كأنه فصل جديد ومقطع جديد. تجد القرآن أيضا لا يقبل هذه القاعدة دائما، بعض الأحيان يجعل المتمم للآية السابقة موجود ماذا؟ في الآية اللاحقة، في الآية اللاحقة. أنا أذكر لكم شاهدا على ذلك ما ورد في سورة البقرة الآية 219. التفتوا جيدا، الآية هكذا تقول، تقول ويسألونك ماذا ينفقون. الآية تبدأ بهكذا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كذا، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انتهت الآية لو بعد ها؟ بحسب الآية انتهت، ولكنه بحسب المضمون انتهت أو لم تنتهي؟ ها؟ أقرأ لكم بعدها حتى تعرفون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هاي في الدنيا والآخرة مرتبطة بالآية اللاحقة لو بالآية السابقة، ولكنه يصير في صدر الآية اللاحقة. انتم تعرفون بعد في الدنيا والآخرة جار ومجرور يحتاج لمتعلق، بماذا يتعلق؟ يتعلق بتتفكرون. ثم تبدأ الآية الجديدة من وسط الآية اللاحقة، ويسألونك، هذه يسألونك لابد أن تكون ماذا؟ صدر الآية، مع أن صدر الآية ماذا صاير؟ في الدنيا والآخرة، وهذه الدنيا والآخرة متعلق بماذا؟ بذيل الآية السابقة. ما أدري واضح ولا؟ ثم تقول الآية ويسألونك عن اليتامى، مثل ما جعلت الآية السابقة ويسألونك عن الخمر، هنا قالت ماذا؟ ويسألونك عن اليتامى، ولكن هناك جعلت يسألونك في صدر الآية، وهنا جعلت يسألونك ماذا؟ في وسط الآية. إذن إحنا لابد لنا نغتر أنه إذا وجدنا مقطعا في مجموعة آيات لابد نقول بالضرورة أن هذا المقطع مرتبط ماذا؟ بما قبله وبما بعده، بل هذه ليست القاعدة العامة في القرآن الكريم، بل فيها استثناءات. ما أدري واضح ولا. على هذا الأساس ندخل إلى شبهة وحدة السياق. القائلون بهذا المطلب يقولون الآيات المباركة يعني في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب يا جزء مولانا في القرآن جزء 18 ها بلي يا سورة مولانا جيد جدا سورة 33 جزاكم الله خيرا جيد. سورة الأحزاب الآية تبدأ الآيات هكذا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ثم وإن كنتن تردن الله ورسوله يا نساء النبي من يأتي منكن يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ثم في ذيل هذه الآية وقرن في بيوتكن قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ثم قالت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا ماذا خبيرا. إذن الآية واقعة ماذا مسبوقة بنساء النبي وملحوقة ماذا بنساء النبي. فهنا لقائل أن يقول أن هذا المقطع أيضا مرتبط ماذا بنساء النبي لأنها مسبوقة بنساء النبي وملحوقة ماذا بنساء النبي. فوحدة السياق تقتضي ذلك. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول بأنه لو أراد أحد أن يتمسك بوحدة السياق لصرف هذه الآية عن أهل البيت وجعلها في نساء النبي لكان من قبيل التمسك بالاجتهاد في قبال ماذا؟ في قبال النص. لماذا؟ لأننا قرأنا لكم أنه تواتر عن الفريقين أن هذه الآية ماذا؟ ليست في نساء النبي، لا أقل ليست مختصة ماذا؟ بنساء النبي. هذا قدر متيقن بعد، هذا اتفاق علماء المسلمين أنها ليست إلا عكرمة ومقاتل، وإلا عموم علماء المسلمين يقولون ماذا أنها ليست مختصة بنساء النبي. فمن أراد أن يتمسك بهذا الظهور يعني وحدة السياق في قبال النصوص الواردة فهو من قبيل الاجتهاد في قبال ماذا في قبال النص، لأن النص القطعي يقول إما أنها لا تشمل نساء النبي أو لا أقل أنها لا تختص بنساء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن وحدة السياق لا يمكن الالتزام بها لصرف هذه الآية وجعلها مختصة ماذا بنساء النبي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هناك بحث أصولي ذكره الأعلام وهو أن التمسك بوحدة السياق إنما يتم لو أحرز وحدة الكلام، أما لو لم يحرز ذلك بل أحرز عدمه فلا مجال للتمسك ماذا بوحدة السياق. فلو فرضنا أن إنسان دخل إلى مجلس ورأى إنسانا قد تزوج بالأمس ورأى إنسانا آخر قد توفي أباه بالأمس، صحيح ولا لا؟ فهنأ هذا وماذا فعل؟ وعزى ذاك، ثم جمعت كلماته يعني جمعت التهنئة والتعزية. هذا لابد أن نقول أن التهنئة والتعزية لشخص واحد، وحدة السياق هكذا يقول؟ نقول لا، وحدة السياق يقول أن المخاطب واحد إذا أحرز وحدة الكلام، أما إذا لم يحرز وحدة الكلام بل أحرز عدم الوحدة لأن المخاطب بالتهنئة كان شخصا والمخاطب بالتعزية ماذا كان شخصا آخر، إذا لا مجال للتمسك بوحدة السياق. وحدة السياق متى يمكن التمسك بها؟ إذا أحرز أن الكلام كلام واحد، أما إذا لم تحرز وحدة الكلام أو أحرزت ماذا؟ أحرزت عدم الوحدة. وعندنا شاهد هسه لقائل أن يقول من أين تحرزون عدم الوحدة؟ نقول الشاهد على أن هذا الكلام ليس واحدا بل هو كلامان. هسه ليس كلامنا أنه نزل مرة واحدة أو نزل مرتين، ذاك بحث آخر مرتبط بعلوم القرآن، لا احنا نتكلم على مستوى التفسير والتفسير غير علوم القرآن. هسه هذا المقطع نزل وحده أو نزل مع تلك الآيات، سواء نزل وحده أو نزل ماذا مع تلك الآيات، نريد أن نرى بأن الكلام كلام واحد أو الكلام كلامان، أي منهما؟ نقول لم تحرز وحدة الكلام بل أحرزت عدم الوحدة. لماذا؟ نقول الشاهد على ما نقول تذكير الضمير في أهل البيت وتأنيثه في الآيات السابقة والآيات ماذا اللاحقة. ولو كان هذا المقطع مرتبطا بنساء النبي وكانت مختصة بهن لكان تبديل الضمير نقضا للغرض، لأن الغرض بيان أن هذا المقطع مرتبط بمن؟ بنساء النبي. فلو ذكر الضمير يوهم أو لا يوهم؟ ها؟ يوقعك في الاشتباه أو لا يوقعك؟ ينقض الغرض الذي من أجله نزل المقطع أو لا ينقض؟ ينقض. إذن تذكير الضمير بعد أن كان السابق عليه مؤنثا واللاحق عليه ماذا مؤنثا، يحرز لنا أن الكلام واحد لو أن الكلام متعدد، ها؟ أن الكلام متعدد، ومع تعدد الكلام يمكن إجراء قاعدة وحدة السياق أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن وحدة السياق إنما تجري في مورد ماذا؟ وحدة الكلام، وفي المقام لا يوجد هناك وحدة للكلام. هذا هو الإشكال الثاني الذي يرد في المقام. الإشكال الثالث الإشكال الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام، التفتوا جيدا، نحن نلتزم بوحدة السياق، وهذا هو الجواب الذي نحن ذكرناه في أبحاث آية التطهير في بحث الإمام، نلتزم أن السياق سياق واحد، ولكن مع ذلك أن هذا المقطع لا يرتبط بنساء النبي. يعني نفترض أن الكلام كلام واحد والسياق سياق واحد، ومع ذلك هذا المقطع ماذا؟ لا يرتبط بنساء النبي. بلي أحسنتم، وجهوا للنساء، ولكن هذا المقطع ما مرتبط بنساء النبي. أحسنتم، هذا يعني نقول أن هذه المقاطع التي تبدأ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخر ما ذكر، هذا الكلام موجه للنساء، ولكن هذا المقطع إنما يريد الله ليس المقصود به ماذا؟ نساء النبي. لماذا؟ التفتوا لهذه النكتة. هذه النكتة أيضا ليست من عندي، حقه لابد أن يحفظ، وهو هذه النكتة ذكرها المظفر في دلائل الصدق في ليل هذه الآية المباركة. يقول المظفر رحمة الله تعالى عليه أنه نحن نلتزم بوحدة الكلام وحدة السياق، ومع ذلك أن هذه الآية ماذا؟ لا علاقة لها بنساء النبي. التفتوا جيدا كيف يوجه المطلب. يقول الآية بدأت بهذا العنوان: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بعد ماذا قالت؟ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. واضح هذا؟ يعني يا نساء النبي حسابكم حساب ماذا؟ مخصوص، يعني لكم حساب عام وحساب خاص، يعني أن الله سبحانه وتعالى له بالنسبة إليكم محكمة خاصة وحكم خاص وحكم عام. ها؟ لا، حكم خاص، لأنه الآيات هذه من يأتي منكن بفاحشة، لو لم تكن نساء نساء النبي أيضا يحاسب ضعفين أو لا يحسب ضعفين؟ لا يحسب ضعف. بعد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني شنو لستن كأحد من النساء؟ يعني النساء أنتم لستم مرأة؟ لا، مرأة هي. لعد من أي جهة هاي الآية تريد أن تقول لستم؟ هذه لستم ماذا تريد أن تنفي؟ لستم كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بعد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التفتوا جيدا، طبعا مو بس هاي الآيات، آيات أخرى، أنه القرآن الكريم جعل نساء النبي بمنزلة ماذا؟ ها؟ أمهات المؤمنين. وهذه هاي الخصوصية من أين جاءت هذه النساء؟ كل هاي الخصوصيات من كون ثوابهم ثوابين، عذابهم عذابين، أنهن أمهات المؤمنين. هاي الخصوصيات كلها جاءت من شيء واحد، وهو هذه الصلة الزوجية والرابطة الموجودة بينهن وبين من؟ ها؟ وبين النبي الأكرم. وإلا نفس هذه التي كانت زوجة النبي لو لم تكن زوجة النبي، هذه الأحكام تجري عليها أو لا تجري عليها؟ فالحيثية التي أدت بأن هذه النساء تكون لهن أحكام مخصوصة، ما هي تلك الحيثية؟ ما هي تلك الحيثية؟ ها؟ حيثية الارتباط بالنبوة. صحيح لو مو صحيح؟ واضحة النكتة أو غير واضحة؟ يعني هاي الأحكام المخصوصة أعطيت لنساء النبي لماذا؟ لأنهن نساء، لو لأنهن زوجات النبي، ها؟ مو لأنهن نساء، ولا غيرهن نساء كثير ولا توجد لها هذه الأحكام. إذن الحيثية التعليلية لمضاعفة الثواب والعقاب وكونهن أمهات المؤمنين ولهن مقاما مخصوص في القرآن الكريم، هذه من أي نقطة جاءت؟ لا لأنهن نساء، بل لأنهن ماذا؟ زوجات النبي. خب لقائل هنا مباشرة أن يقول هذا القول، ومن هو هذا النبي حتى إذا صارت المرأة زوجا له تختص بهذه الأحكام؟ لابد هذا الإنسان فد إنسان استثنائي، بمجرد أن يرتبط الإنسان به تكون له ماذا؟ ها؟ ما أدري أنتم شايفين بعض القوانين إلى الآن موجودة أن الإنسان إذا صارت عنده مسؤولية خاصة تحصل له حصانة ماذا؟ ها؟ حصانة دبلوماسية. يعني شنو؟ هذا الإنسان الذي صار سفيرا حصانته الدبلوماسية لأنه رجل لو لأنه سفير. فالحيثية التعليلية وسبب هذه الحصانة من أين جاءته؟ جاءت من حيثية الارتباط بأي شيء؟ بدولة معينة. ومن هنا كلما كانت الدولة أقوى نفوذا في العالم كلما كانت الحصانة ماذا؟ ها؟ أشد، ها؟ لا يمكنه أن يمس. وكلما كانت تلك الدولة مسكينة ضعيفة عالميا أعضاء سفارتها أيضا يضعفون أو لا يضعفون. ها. الآية المباركة يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا صرن هذه النساء زوجات النبي لماذا لهن مثل هذه الأحكام المخصوصة؟ من هو هذا النبي؟ لابد القرآن مباشرة يدخل على الخط حتى يبين مقام من؟ ها؟ مقام النبوة. وإلا إذا لم يبين لنا مقام النبوة لقائل أن يقول ثم ماذا إذا كانوا نساء النبي؟ يعني ملتفتين للنكتة؟ من هنا مباشرة القرآن قال يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، من هو النبي؟ قال تعلمون أنتم من؟ أنتم نساء إنسان هو جزء من بيت تعلقت الإرادة الإلهية أن يطهر ذلك البيت. ما هذه النكتة واضحة ولا؟ ها؟ هذه من قبيل أنه أنت ترى ابن مرجع يأكل في الشارع أو يفعل فعلا غير أخلاقي، مو محرم، غير أخلاقي في الشارع، يقول هذا العمل منك لا ينبغي. ليش منك لا ينبغي؟ ليش؟ ها؟ لأنه أنت إلك ارتباط ببيت المرجعية، ببيت القيادة، ببيت الفقاهة، فالناس يتوقعون هذا العمل منك ولا يتوقعون، لا يتوقعون. حتى لو نفس هذا الإنسان لم يكن مرتبطا بالمرجعية ويقوم بهذا العمل، يعتب عليه؟ يذم عليه أو لا يذم عليه؟ لا، لا يذم عليه. فإذا الارتباط ببيت المرجعية أو القيادة أو الفقاهة يعطيها ما يعطي ماذا؟ يعطي أحكام مسؤوليات إضافية. من هنا معنى مرجع، يعني أن هذا الشخص له ميزة خاصة. هؤلاء النساء ارتبطن بمن؟ ارتبطنا بالنبي. من هو النبي؟ ها؟ اللي إذا ارتبطت المرأة به تكون ماذا؟ ثوابها ثوابين وعذابها ماذا؟ عذابين. من هو النبي؟ قال النبي إنما هو من بيت تعلقت الإرادة التكوينية أن يكون ماذا؟ طاهرا. فإذا الآية بصدد بيان هذه النكتة، يا نساء النبي لا تفعلن لأنكن مرتبطن بإنسان، هذا الإنسان هو من بيت، هذا مقام هذا البيت عند الله. بعد هذا البيت يشمل نساء النبي لو لا يشمل نساء النبي؟ لا علاقة له. قالت الآية يا نساء النبي أنتن مرتبطن بإنسان، هو هذا الإنسان من ماذا؟ من بيت. هذا البيت هو ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بعد النساء من البيت لو مو من البيت؟ لا مو من البيت، وإنما لو كنا من البيت بعد لا معنى لأن يقول لارتباطكن، بل أنتن جزء البيت. ما أدري واضح النقطة يولا؟ على هذا الأساس حتى لو التزمنا بوحدة الكلام وترتب عليها وحدة السياق، ومع ذلك نقول أن هذه الآية ماذا؟ ها؟ في نساء النبي أو ليست في نساء النبي؟ ليست في نساء النبي. فكأن الآية المباركة جملة معترضة، قالت يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي لكم أحكام مخصوصة. لماذا لكم أحكام مخصوصة؟ صارت في مقام التعليل، لأن كنا مرتبطنا ببيت، هذا البيت أذهب الله عنه الرجس وطهرهم ماذا؟ تطهيرا. فأنتم شيء، وهذا البيت الذي واحد منه الرسول الأعظم ماذا؟ شيء آخر. وهذا خير قرينة على أن رسول الله داخل في هذا البيت أو ليس داخلا. مو بعض كلمات أتباع الخلفاء تقول أن هذه الآية نزلت في من؟ في نساء النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين. رسول الله ماذا يفعلون؟ ها؟ يخرجونه من الدائرة. لا لا، هذه الآية تريد أن تقول أن رسول الله جزء من ماذا؟ من أهل هذا البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث اتضح. أولا أنه اجتهاد في قبال النص، ثانيا أن وحدة السياق إنما ترد في مورد إحراز وحدة الكلام وفي المقام لم نحرز وحدة الكلام، ثالثا أننا أحرزنا عدم الوحدة، رابعا حتى لو تنزلنا عنها جميعا فإننا حتى لو قلنا بوحدة الكلام ووحدة السياق ومع ذلك الآية تشمل نساء النبي أو لا تشمل؟ لا تشمل نساء النبي. ومنه يتضح، التفتوا جيدا، ومنه يتضح أن هذا المقطع أجنبي عن هذه الآيات أو ليس أجنبيا. ها؟ ليس أجنبيا. إذا قلنا بالجواب الأول أو الثاني أو الثالث فهذا المقطع يكون ماذا؟ أجنبي عن هذه الآيات. من هنا عد لابد أن نبحث الحكمة، لماذا أن الله، إذا فرضنا أن الله هو الذي أنزل الآية هكذا، أو لماذا رسول الله، إذا فرضنا أن رسول الله أمر بوضعها في هذا المكان، أو لماذا أن الذين جمعوا القرآن، إذا فرضنا أن الذين جمعوا القرآن وضعوا هذه الآية في هذا المكان، لابد أن نبحث عن الحكمة في وضعها هنا. أما على الجواب الرابع فالحكمة واضحة، وهو أن هذه الآية، هذا المقطع لابد أن يأتي هنا لأنه تعليل لبيان الأحكام الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح صار المطلب؟ فلهذا السيد الحكيم حفظه الله يقول: والحق الذي يتراءى لنا من مجموع ما رويناه من نزول الآية وحرص النبي على عدم مشاركة الغير لهم فيها واتخاذه الاحتياطات بإدخالهم تحت الكساء ليقطع بها، أي بهذا الإدخال الطريق على كل، أو الاحتياطات ليقطع بهذه الاحتياطات الطريق على كل مدع ومتقول، ثم تأكيده هذا المعنى خلال 9 أشهر في كل يوم 5 مرات يقف فيها على باب علي وفاطمة كما قرأنا للإخوة في محله المناسب، ويأخذ بعضادتي الباب، كان يقف على الباب ويأخذ بالعضادتين. كل ذلك مما يوجب القطع بأن للآية شأنا يتجاوز المناحي العاطفية والبشرية والأبوية. لا، ليست القضية بعد قضية ماذا؟ قضية مرتبطة أنه يحب ابنته، يحب حفيديه، يحب صهره. لا، القضية أعمق من هذه، خصوصا ونحن نعتقد أن أفعاله حجة على مستوى ماذا؟ على مستوى أقواله، وهو مما يتنزه عنه مقام النبوة. لأمر يتصل بصميم التشريع من إثبات العصمة لهم وما يلازم العصمة من لزوم الرجوع إليهم والتأثر والتأسي بهم في أخذ الأحكام، على أن الآية لا يتضح لها معنى غير ذلك كما أوضحناه في بداية هذا الباب. هذا تمام الكلام في الآية الأولى، واتضح بأن الآية تدل على عصمة أهل البيت، ها، وأنه لا ترد لا شبهة الجبر ولا شبهة الاختصاص بنساء النبي ولا شبهة ماذا؟ وحدة السياق وغيرها من الشبهات التي أشرنا إليها فيما سبق. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، كما في سورة النساء الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأفضل من قرب دلالة هذه الآية على العصمة هو ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره المعروف وهو مفاتيح الغيب. تفسيره في هناك مفاتيح الغيب، بلي ها الكتاب اسمه، بلي ايه التفسير كبير اسمه التفسير شو اسمه مفاتيح الغيب، بلي على اي الاحوال في التفسير الكبير، معروف في التفسير الكبير ولا اسمه ظاهرا بذهني مفاتيح الغيب، على اي الاحوال في الجزء العاشر كما يقول صفحة 144 نفس هذه الطبعة الموجودة يشير إلى تقريب الاستدلال بهذه الآية، والمحققين كل من بحث هذه الآية المباركة أثبت أنها دالة على عصمة أولي الأمر. نعم الذي وقع الخلاف فيه بين أتباع مدرسة أهل البيت، بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء، أنه ما هو المراد ماذا بأولي الأمر، وإلا تقريبا المحققون من المفسرين يقولون أن الآية دالة على ماذا؟ دالة على عصمة أولي الأمر. لا إشكال ولا شبهة أن الرسول الأعظم معصوم بآيات أخرى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما الكلام في من؟ في أولي الأمر التي قالت الآية وأولي الأمر منكم، وخصوصا ربطت بين إطاعة الرسول وأولي الأمر ماذا؟ في جملة واحدة. وهنا نقول أن إطاعة الرسول إطاعة مطلقة لو إطاعة مقيدة لا يمكن لأحد أن يقول أطيعوا رسول الله ما دامت أحكامه مطابقة للشرع وغير خاطئة وغير ماذا؟ غير مشتبهة. هذا معناه أن الإطاعة مطلقة لو مقيدة. إذا قلنا أن الإطاعة للرسول هي إطاعة له ما دام، فهذه الإطاعة مطلقة لو مقيدة تكون مقيدة، مع أن الآية ماذا قالت؟ أطيعوا وأطيعوا الرسول، وهذه الإطاعة ماذا؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبينا أن تلك الآية تدل على العصمة أو لا تدل، وقلنا أنه لو لم يكن كل ما يقوله يفعله يقرره يكون مطابقا للواقع للزم أن الله يأمرنا بطاعة الرسول من جهة وينهانا ماذا من طاعة الرسول من جهة أخرى، لأن الرسول إذا اشتبه نطيعه أو لا نطيعه يقينا القرآن لا يقول إذا اشتبه رسول الله أطيعوه، إذا أخطأ نطيعه أو لا نطيعه، إذا قال أطيعوا رسول الله حتى فيما اشتبه وأخطأ، ومن مكان يقول إذا أخطأ لا تطيعوا ومن مكان يقول إذا أخطأ ماذا أطيعوه، يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وحيث أن إطاعة الرسول مطلقة فإطاعة أولي الأمر أيضا ماذا مطلقة، لأنه قالت الآية وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم. وكما أن الإطاعة المطلقة للرسول تكشف عن عصمة الرسول، الإطاعة المطلقة لأولي الأمر تكشف عن ماذا؟ عن عصمة أولي الأمر. وهذا هو التقريب الذي ذكره الفخر الرازي في كتابه، قال إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم واليقين والإطلاق كما يقول بعد ذلك. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع مو على سبيل التعليق إذا كان موافقا، إذا لم يكن موافقا ماذا؟ فلا تطعه. لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله ماذا؟ بمتابعته، صحيح ولا؟ ومن جهة أخرى الخطأ الله يأمر بمتابعته أو ينهى عن متابعته، فيلزم اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ في شيء واحد. والخطأ لكونه خطأ فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وهو محال لأنه مرجع لاجتماع النقيضين. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما على الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما. شوفوا أنا فقط أريد أستفيد هذه النكتة، التفتوا إليها جيدا. شوفوا الفخر الرازي إنسان عالم، ما أدري أنتم تعرفون أن هذا الرجل الحق والإنصاف من العلماء، يعني من في مختلف المجالات، ها في مختلف المجالات، على مستوى المنطق، على مستوى الفلسفة، على مستوى التفسير، على مستوى علم الأصول، من الكتب القيمة عنده في علم الأصول، على مستوى الفقه بعض يراه أنه إمام مذهبه، يعني لا يرونه مجتهدا كبيرا في الفروع الفقهية وليس مقلدا هو، فهو رجل عالم. التفتوا لها النقطة، شوفوا الآن هو بالوجدان ده يحس أنه يحتاج إلى معصوم غير الله والرسول، ملتفتين ولا؟ يعني يرى أنه فقط الأوامر الإلهية وعصمة الرسول كافية في الشرع أو غير كافية، غير كافية، فلهذا ده يثبت معصوما غير الرسول، ولكنه لا يريد أن يقبل أن هذا المعصوم هم الأئمة، فلهذا يقول هو أهل الحل والعقد. التفت جيدا، شوفوا هو يرى ضرورة العصمة ما بعد مقام ماذا؟ ما مع مقام النبوة والرسالة، وهذه نكتة أساسية من عالم كفخر الرازي، أنه يرى أن الدين لا يستقيم إلا بمعصوم بعد ماذا؟ بعد الرسول، وإلا إذا لم يكن معصوما بعد الرسول فالدين يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. ولكنه مما يؤسف له قال أن هذا المعصوم هو الإجماع وليس المعصوم هم من هم أئمة الروافض، يقول المعصوم هنا الإجماع، ومن هنا يحاول أن يذهب إلى أن أمتي لا تجتمع ماذا؟ على خطأ، يقول بأنه إذا اجتمعت الأمة فهي لا تخطأ، يعني اجتماع الأمة فيه عصمة. أنا طبعا الآن لا أريد أن أناقشه في المصداق، أريد أن أناقشه في أي شيء، أريد أن أناقشه أنه يرى ضرورة العصمة ما بعد النبوة، وهذه نكتة أساسية، خلوا ذهنكم جيدا يا من، وهو أن مثل الفخر الرازي يرى بأنه لا بد أن تكون هناك عصمة ما بعد الرسالة أيضا. نعم لم يوفق لمعرفة ماذا؟ من هو هذا المعصوم، ولكن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية، وقرب أن يكون المراد منها من الآية أهل الإجماع بالخصوص. هسه ما أدري ماذا أقول، لكنه لابد أقول هذه الجملة. هسه هذه ليش اتجهوا بهذا الاتجاه؟ المنشأ الأول له أنهم أرادوا أن يجعلوا رأي أهل الحل والعقد معصوما، فإذا كان رأي أهل الحل والعقد معصوما فخلافة الأول بماذا تمت؟ ها؟ برأي أهل الحل، فهي شرعية أو ليست شرعية؟ شوفوا الغرض. فلهذا أنا مرارا ذكرت الإخوة أن علم الكلام عند أتباع مدرسة الخلفاء عند السنة في مسألة الإمام كل الأدلة بعد الوقوع، يعني فرضوا أن خلافة الأول والثاني ما هي؟ ها؟ آية منزلة لا مناقشة، فقط لابد أن نبحث الأدلة لإثبات شرعيتها، يعني اعرف الرجال تعرف ماذا؟ تعرف الحق، مو اعرف الحق تعرف أهله. وإنما اعرف أهله تعرف من خلاله ماذا؟ اعرف الأهل تعرف من خلاله ماذا؟ الحق. فهو دليل بعد الوقوع، مو البحث في القرآن أنه هذه الخلافة صحيحة على الموازين أو ليست صحيحة. فلهذا وين قالوا؟ قالوا إجماع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد اجتمعوا على خلافة الأول أو لم يجتمعوا؟ اجتمعوا على خلافة الأول، والأول أوكلها إلى من؟ إلى الثاني، والثاني أوكلها إلى من؟ إلى الثالث. أيضا بطريق من الطرق يريدون أن يصححوا خلافة الأول والثاني والثالث. على أي الأحوال، قال وقرب أن يكون المراد منها أهل الإجماع بالخصوص، واستدل على ذلك بقوله ثم نقول. طبعا بحث مفصل عنده، أنا بودي الإخوة يرجعون للأبحاث القيمة اللي عند هذا الكتاب التفسير الكبير في هذه الصفحات. ثم قال هذا المعصوم لا يمكن أن يراد به بعض الأمة، بل يراد به كل الأمة، والمراد بالأمة يعني الإجماع. ثم ناقش نظرية الشيعة القائلين بأن المراد بهذه الآية هم من؟ هم أولو الأمر. الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين.